اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن المعصية إلى الطاعة يا رب العالمين. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: سورة الدخان مكية، إلا آية 15، وآياتها 56 أو 57. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، الله أعلم بمراده بذلك، والكتاب القرآن المبين المظهر الحلال من الحرام، إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا، إنا كنا منذرين مخوفين به فيها، أي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، يفصل كل أمر حكيم محكم، كل أمر حكيم محكم من الأرزاق والآجال وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة، أمرا فرقا من عندنا، إنا كنا مرسلين الرسل محمدا ومن قبله عليهم الصلاة والسلام، رحمة رأفة بالمرسل إليهم من ربك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم، رب السماوات والأرض وما بينهما، برفع رب خبر ثالث، وبجره بدن من ربك، إن كنتم يا أهل مكة موقنين بأنه تعالى رب السماوات والأرض، فأيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك من البعث، يلعبون استهزاء بك يا محمد، فقال: اللهم أعنهم علي بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، تقدم الكلام على الحروف المقطعة، ولا أظن نحتاج إلى إعادة في كل مرة. قال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هنا أقسم الله تعالى بالقرآن، والكتاب المبين الأصح أنه القرآن، في قول آخر أن المراد بالكتاب هو جنس الكتب المنزلة، لكن أقرب والأرجح أن المراد به القرآن. والكتاب المبين أي الذي يبين الحق ويوضحه. أما قول الكتاب، فالقرآن يوصف بهذا الوصف والكتاب لأنه مكتوب، وأحيانا يوصف بأنه قرآن أي مقروء، فهذه أسماء راجعة لأوصاف هذا الكتاب. وقول تعالى: فيها كتب قيمة، فيها كتب كما كتاب، كتب يعني المكتوب، فيها كتب أي أشياء مكتوبة. والكتاب المبين، المبين يعني المظهر للحق، المبين للحق من الحلال والحرام ومن أسماء الله وصفاته وتوحيده وغير ذلك. وهذا يدل على أن هذا وصف القرآن، هذا وصف عام القرآن أنه مبين أي مظهر. ومن هنا نعرف أن المتشابهة في القرآن أنها قليلة، وأن القرآن موصوف بأنه مبين، وأن المتشابه الذي ذكره الله تعالى قوله تعالى: منه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابهات. صحيح القرآن فيه متشابهات تحتاج إلى رد إلى المبين، لكن الوصف العام هو أنه مبين وأنه مظهر للحق وأنه واضح. فهذه المتشابهات إذن لا تؤثر، هذه إذا ردت إلى المحكم تبين المراد، وأنه لا يجوز أن يقال أن القرآن فيه خلاف في معاني الآيات وأنه دلالة ليست قطعية وكذا، وهذا تهويل لشأن القرآن وتثبيط للناس من اتباع القرآن. صحيح أنه فيه يعني أقوال في معنى الآية، قد يكون في معنى الآية قولان، قد يكون ثلاثة أو أكثر، لكن هذا لا يؤثر، هذه دقائق وهذه أشياء يسيرة، وإذا تمكن الإنسان من الفهم ورد المتشابه المحكم تبين، فلا تؤثر هذه، ولا يجوز الإنسان أن يشكك في دلالة القرآن ويذندل حول هذا الأمر، وأن القرآن فيه خلاف وفيه أقوال، وأنه ما من آية إلا فيها خلاف فيها أقوال. هذا كلام خطير، فيه توهين وإضعاف لقلوب أو كسر لقلوب المسلمين وإبعاد لهم عن كتاب الله جل وعلا. الله تعالى وصف بهذا الوصف العام والكتاب المبين، ويصدق عليه أنه مبين للحق موضح له، فمن أراد البيان كفاه كتاب الله جل وعلا وما يعين على فهمه من سنة رسول عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والسلف والأئمة من التابعين وغيره. إنا أنزلنا هذا الآن، هذا السياق فيه قسم بالقرآن وجواب القسم يتعلق بالقرآن، وهذا غاية ما يكون من تعظيم كتاب الله جل وعلا، أنه يقسم به على أمر يتعلق به، وهذا يدل على عظم شأن القرآن، وكأنه يعني كأن المتكلم يقول ليس عندي أعظم من كتاب الله من هذا الشيء أقسم به عليه، أقسم به عليه، وإلا كان المتبادر أن يقسم بأمر آخر، لأن الجواب يتعلق بالقرآن، فكيف يقسم بالقرآن على أمر يتعلق بالقرآن؟ والكتاب المبين إنا أنزلناه، كأنه قال والقرآن إنا أنزلنا القرآن، ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن القرآن، وأنه كأن حال المتكلم يقول ليس عندي أعظم من هذا الشيء لأقسم به. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، المؤلف ذكر القولين لكن لا شك أن الصواب أنها ليلة القدر، وإن كان قيل يروى عن عكرمة أنه قال إنها ليلة النصف من شعبان، لكن لا شك أن الصواب أن القولين أن المراد بالليلة المباركة أن ليلة القدر، وقد نص الله تعالى عليها بقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والإنزال هنا في قولان، أنزلناه ابتدأنا إنزاله، أنزلناه أي البداية أول ما نزل في ليلة القدر، والقول الثاني أن أنزلناه إنا أنزلناه أي أنزل القرآن كاملا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا مانع بالحمل الآية على القولين جميعا لعدم التعارض بين القولين، أنه يصدق أنه ابتدأ إنزاله، أي نزلت سورة اقرأ، صدر سورة اقرأ أول ما نزل في ليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا لا يمنع أن يكون نزل كاملا من السماء من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا وصف ليلة القدر أنها مباركة كثيرة البركة كثيرة الخير، ولا شك أنها مباركة، ويكفي في بركتها أنها أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر. إنا كنا منذرين، أي هذا وصفه جل وعلا أنه منذر، وأنه لا يترك عباده بلا إنذار، لأنه جل وعلا يحب العذر، كما ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، الله جل وعلا يحب العذر، يحب أن يقيم الحجة على خلقه لئلا يحتج عليه أحد، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولذا إذا احتج أربعا يوم القيامة فإن الله تعالى يقبل حجتهم ويختبرهم، كما جاء في مستدل الإمام أحمد أن أربع يحتجون على الله يوم القيامة، منهم على الصم يقول يا رسول الله جاء رسولك وما أسمع شيئا، ومنهم الأحمق يقول يا ربي جاء رسولك والصبيان يرمونني بالبعر. الأحمق يعني المجنون الذي ليس من أهل العقل. والثالث الهرم يقول يا ربي جاء رسولك وما أعقل شيئا. والرابع صاحب الفترة يقول يا ربي ما جاءني من رسول. كل يدري بحجة، فالله تعالى لا يظلم أحد من خلقه، مع أنه جل وعلا يعلم ما سيختارون لو جاءهم الرسول، لو جاء الرسول صاحب الفترة وأولئك لم يكن لهم عذر. الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، ولكنه جل وعلا لم يحاسبهم على علمه قبل أن يقع في الواقع، مع أنه تعالى يعلم كل شيء، وأن علمه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخطئ، فيعلم جل وعلا أن هذا لو جاءه الرسول سيكفر، لكنه لم يدخله النار قبل أن يقع الكفر بالفعل. الله تعالى يأخذ عليهم العهود والمواثيق لا يطيعنه فيرسل إليه فيأمرهم بدخول النار، تبدو لهم النار، تكشف لهم النار فيقال ادخلوها. يقول عليه الصلاة والسلام فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها سحبا. أمرهم بدخول النار فمن دخلها نجح في الاختبار، ومن عصى فقد كفر. من عصى الله جل وعلا فقد كفر، فيسحب إليها ويدخل خالدا مخلدا فيها، ومن دخلها لم تضره، صارت عليه بردا وسلاما ونجى منها ودخل الجنة. فالله تعالى يختبرهم يوم القيامة لأنه جل وعلا لا يهلك عليه إلا هالك، فلا يحتج عليه أحد. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا الذي عليه السلف رحمه الله يروى عن جماعة من السلف، ما ذكر مالك رحمه الله أن ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، أي محكم، من الأجال والأرزاق ومن الحوادث ومن الخير والشر. كل ما سيقع في هذا العام في هذه السنة من ليلة القدر هذه إلى ليلة القدر الثانية فإنه يفرق ويفصل، وتنقله الملائكة من اللوح المحفوظ إلى صحفها، وإلا فإنه موجود في اللوح المحفوظ، ما من شيء إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هذه كتابة ثانية خاصة يفرق فيها. يحكم الله تعالى في هذه ما يقع في هذه السنة وتنقله الملائكة في صحفها، فيقع ما قضى الله تعالى وما فرق في هذه الليلة إلى الليلة الثانية، ليلة القدر من العام الآخر. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، يبين جل وعلا أن كل شيء منه سبحانه، وأن الملائكة ما هم إلا رسل يوقعون وينفذون ما يأمرهم الله تعالى به. أمرا أي هذا الذي قد فرق أمرا من عندنا، أي من عند الله لا من عند غيره، من أجل أن تتعلق القلوب به جل وعلا وحده. إنا كنا مرسلين، وهذا يعني ضمير التعظيم هنا يدل على عظم الأمر، أنه هنا قال إنا أنزلناه، إنا هذا ضمير جمع أنزلناه، وقال أنزلته أنزلناه في إنا هذا الثالث، كنا هذا الرابع، منذرين فقال منذر هذا الخامس، فيها فوق أمرا من عندنا هذا السادس، إنا هذا السابع، كنا هذا الثامن، مرسلين هذا التسع، تسعة ضمائر كلها جاءت بالجمع لأن الأمر عظيم في إنزال القرآن، هذا الحكم الشرعي القضاء الشرعي الذي قضاه الله جل وعلا بين عباد، أنزل القرآن وأمرهم ونهاهم، وهذا القضاء الكوني وهو ما يحصل في ليلة القدر، فاجتمع في هذا الأمر الشرعي والأمر الكوني منه جل وعلا، ولا شك أن هذا أعظم ما يكون، حكمه جل وعلا الشرعي وحكمه الكوني، فلذا كثرت ضمائر الجمع لتدل على التعظيم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول في هذه المسألة وهي ضمائر الجمع، يقول إنه إذا جاء ضمير الجمع فيما يتعلق بالإرسال ونحو ذلك، يقول فإنه هذا معناه أنه أن الإرسال حصل بالملائكة، وقل هذا كعادة الملوك الذين لهم رسل ولهم خدم، فإنهم يقول فعلنا كذا، فعلنا أي فعل الملك مع رسله ومع خدمه، قل فعلنا كذا، لأن الفعل مشترك بينه وبينه، هو الآمر وهم المنفذون، فيقول فعلنا كذا وقلنا كذا أو نفذنا كذا ونحو ذلك، لأن الفعل مشترك، وقع مشتركا بين الآمر وبين المنفذ. فهنا يعني مثل يعني ذكر مثال، قال في قوله تعالى إن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه أي بملائكتنا، لأن الله تعالى يقرأه على جبريل وجبريل ينزل ويقرأه على محمد عليه الصلاة والسلام، فقلنا هذا الفعل مشترك، يعني جاء بضمير الجمع لأن الفعل وقع مشتركا بين الآمر وبين المنفذ. فنقول هذا صحيح، إذا جاء فعل فيه اشتراك كقول إن أنزلناه، فالله تعالى أمر بإنزاله والملائكة نزلت به، فهذا فيه اشتراك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إنا كنا منذرين، هذا أيضا في اشتراك، الله تعالى أنذر برسله ونحو ذلك، فهو يدور بين الاشتراك وبين التعظيم، ولا يمنع أيضا وجود التعظيم مع الاشتراك. رحمة من ربك، يصف جل وعلا هذا الإنذار وهذا الإنزال أنه رحمة منه جل وعلا، ولا شك أنه رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المطر قال رحمة، المطر رزق الأبدان والقرآن رزق القلوب، وهو أعظم، فإذا كان المطر يوصف بأنه رحمة فالقرآن أعظم وأعظم، لأنه حياة به حياة القلوب، وهو النور والهدى والروح والبيان والذكر، فلا شك أنه رحمة، أعظم رحمة من الله جل وعلا هذا القرآن الذي أنزله رحمة للعالمين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. والسميع كما تعلمون يأتي في القرآن بعدة معاني، يأتي السميع يراد به الإحاطة بالأصوات، ويأتي في بعض الأحيان ويراد به الإجابة، ويأتي أحيانا يراد به التهديد، هذه ثلاثة أشياء. الإحاطة بالأصوات كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، هذا الآن إحاطة بالأصوات، أخبر جل وعلا أنه أحاط وسمع صوت المجادلة. النوع الثاني يأتي ويراد به إيش؟ النصر والتأييد، هذا ما ذكرناه صارت أربعة، النصر والتأييد، مثل قوله إنني معكما أسمع وأرى، فيه الإحاطة بالأصوات ولا لا؟ فيه الإحاطة بالأصوات، هي الأصل الإحاطة بالأصوات، هذا مفهوم في كل سياق، لكن أحيانا يأتي معه شيء آخر، إذا قيل للتأييد ليس معناه ما في إحاطة بالأصوات، لا، الإحاطة بالأصوات هذا هو الأصل، لكن أحيانا ينضم إليه أمر آخر معه يكون فيه أمر آخر. هذا النصر إنني معكم أسمع وأرى. التهديد مثاله يكتفي. لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ألم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ونحو ذلك. هذه الآن ثلاثة. الرابع الإجابة، مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وكقول المصلي سمع الله لمن حمده. ليس المراد مجرد الإحاطة، لا، المراد مع الإحاطة، مع الإحاطة الإجابة. رب السماوات والأرض، المؤلف قال فيها قراءتان: ربي بالكسر بدل من ربك، رحمة من ربك، رب السماوات. وعلى القراءة الثانية بالرفع نقول إنه خبر ثالث. أين الخبر الأول؟ السميع، إنه هو السميع هذا الأول، العليم هذا الثاني، رب هذا الخبر الثالث. رب السماوات والأرض وما بينهما. أحيانا يأتي ذكر وما بينهما وأحيانا لا يأتي، فهل يتغير المعنى إذا جاء، يعني إذا ذكر وإذا لم يذكر؟ أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي. يقول بعض أهل العلم إنه إذا ذكر فهذا من باب التفصيل وزيادة التعظيم وبيان كمال القدرة والعظمة، وإذا لم يذكر فإنه يدخل ضمنا، لكن أحيانا يفصل في الثناء وأحيانا يجمل. لكن حتى لو رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض أو خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا شك أنه يدخل فيه وما بينهما. ما هو الذي بينهما؟ هل المراد ما بينهما يعني ما بين السماء والأرض فقط، السماوات السبع والأرض ما بين السماء الدنيا والأرض، أو المراد ما بينهما أي ما بين كل سماء وسماء؟ أما الأرض فهي متداخلة لكن السماوات منفصلة. فالله أعلم أنه يشمل الجميع، ما بينهما يشمل ما بين السماوات كل سماء وسماء، ويشمل أيضا ما بين السماء الدنيا والأرض. وما هو الشيء الذي بين السماوات والأرض؟ مثل إيش؟ مثل الشمس والقمر وأيضا الكواكب، السيارة السبعة المعروفة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. البروج هذه هي الكواكب الضخمة، البروج هي الكواكب الضخمة، لأن منها مأخوذ من البرج من الارتفاع، لذلك يقال تبرج. المرأة إذا كانت سافرة وكذا يقال هذه مرأة متبرجة، متبرجة يعني أنها ارتفعت وصارت ظاهرة، صارت ظاهرة ترى زينتها. إن كنتم موقنين، إن هذه شرطية، كنتم موقنين، أين جواب الشرط؟ إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت، فلقائل أن يقول أين جواب الشرط؟ فما تقولون؟ الجملة الاسمية وش هي؟ لا إله إلا هو، كيف يكون معنى؟ إن كنتم موقنين لا إله إلا هو، يحتاج يعني ما تروح المعنى. وهذا له نظائر كثيرة، كثير ما يأتي الجواب محذوف وهو أبلغ من الذكر. إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم موقنين بما ذكر، ها شو الجواب؟ شو نقدر الجواب هنا؟ ما رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين فاعبدوه أو فأمنوا به أو فعظموه ونحو ذلك وأطيعوه، كلها معاني واحدة. وهذا كثير يأتي في القرآن كما يعني تقدم، أنه يأتي حذف جواب الشرط كثير وهو أبلغ مما لو ذكر. لا إله إلا هو، هذا الآن خبر عن التوحيد. والعجيب أن كثيرا من الناس الذين يشركون بالله تخفى عليهم هذه القضية، مع أنها أوضح من الشمس في ربيعة النهار في كتاب الله. لو أردت أن تعد الآيات اللي فيها أمر بالتوحيد أو خبر عن التوحيد، عن توحيد الله، لجمعت مئات أو آلاف الآيات في هذا الموضوع. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يشركون ولا يشعر أنه واقع في الشرك، ولا شك أنه من العجائب. لكن تجد أن كثير من المسلمين يعرفون أن الزنا حرام، مع أنه كم آية في تحريم الزنا في القرآن؟ ها؟ كم آية؟ ولا يزنون ولا تقربوا الزنا والذين هم لفروجهم حافظون. يعني نقدر نعد كم تعد، والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم مئة جلدة، وكذا تعد لك خمس ست، ما تجي يمكن عشر آيات أو قريب من هذا في تحريم الزنا. لكن لو سألت المسلمين، عوام المسلمين وأي إنسان مسلم، تقول ما حكم الزنا؟ يقولك حرام على طول ولا يتردد. الربا يقولك حرام. كم آية في القرآن في تحريم الربا؟ كذلك آيات معدودة. وهكذا في بقية المحرمات والكبائر تجد أنها مستقرة عند المسلمين، لا يعاند في ذلك ولا يشوف في ذلك أحد. لكن إذا جئت لموضوع الشرك تجد اللبس، وتجد الجهل، وتجد التأويل، تجد التمحل واللف والدوران وعدم الإقرار بأن هذا شرك. وهذا من العجب. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني كرس علمه وجهده وكتاباته رحمه الله على تجلية هذه القضية العظيمة. ولذا فإن قراءة كتبه رحمه الله من أنفع ما يكون، كتاب التوحيد ورسائل الشيخ وفتاواه، من أنفع ما يكون، لأنه يعالج هذه القضية بأساليب متنوعة، ويحشد الآيات ويعيد ويبدي ويزيد وكذا، ليرسخ هذه القضية في قلوب المسلمين. ويعجب رحمه الله في بعض المواطن كيف يخفى عليهم أن هذا الشرك، مع أنه أكثر قضية واردة في القرآن قضية التوحيد، الأمر التوحيد والنهي عن الشرك. ولا شك في ذلك، يعني لا تكاد تقرأ وجه من القرآن أو نصف وجه أو أسطر إلا وفيها ذكر التوحيد صراحة، غير الأشياء اللي تفهم. يعني عندما قص الله تعالى قصص المشركين المكذبين وما حل بهم من الوعيد، هذا يدل على التوحيد ولا لا؟ يدل على التوحيد، لأن الله تعالى ذكر خطأهم وشركهم وبين عقوبتهم عندما يذكر المؤمنين الموحدين وما عد لهم من النعيم. هذا توحيد، أمر بالتوحيد ضمنا. وهكذا في القرآن كله يدور على التوحيد. لكن الكلام يعني نريد أذكره هنا أنه آيات التوحيد الصريحة التي هي نص التوحيد، أمر به أو خبر عنه أو حث عليه، هذه لا تكاد تحصى في القرآن. وهذه القضية هي من أكثر ما يجهله عوام المسلمين. هذا أشك أنه أمر عجيب. وذلك قال، ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قد يعجب الإنسان، يقول إبراهيم سيد الموحدين وهو إمامهم وخليل الله، يخاف من عبادة الأصنام؟ أن يكون الإنسان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. هذا وارد، الشرك أخفى من دبيب النمل، وقد يشرك الإنسان الرياء والسمعة وكذا من حيث لا يشعر. لكن كونه يخاف من عبادة الأصنام، هذا قد يعجب من الإنسان ويقرأ هذه الآية. لكن الله تعالى أثبت كلامه من أجل أن يكون عبرة للعالمين. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، صريح عبادة الأصنام. على كل حال يعني الواجب على المؤمن أن يعنى بهذه القضية تعلما وتعليما وحثا وتحذيرا للمسلمين من الوقوع في الشرك. لا إله إلا هو يحيي ويميت، يحيي أي الأموات ويميت الأحياء. يحيي يبدأ الخلق ثم يعيده، يحيي الحياة الأولى في الدنيا ثم الحياة الثانية يوم القيامة، ويميت يميت الأحياء، يحيي الأموات ويميت الأحياء. وهذا من أعظم الآيات التي تدل على كمال قدرته جل وعلا. ربكم ورب آبائكم الأولين، لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن آباءهم لهم آلهة غير الله، يعظمون الآباء، فالقرآن جاءهم فيما يعظمون، وقال أنتم تعظمون الآباء الآن، الله ربكم ورب آبائكم، إن كنتم تعظمون الآباء والأسلاف فالله ربهم أيضا. فإذا إذا عبدتم الله لا يكون هذا عقوقا للآباء وتسفيها لهم، لأن الله تعالى هو ربهم أيضا. فإذا انحرفوا وعبدوا غير الله فإنهم ضالون مخطئون، لأن هذه قضية كبيرة عند العرب، كانوا يعظمون الآباء ويعظمون الأجداد ويعيبون الذي يسفه آباءه ويخالف دينهم وينسبهم إلى الجهل وإلى الضلال. هذه قضية كانت كبرى عندهم، ولذلك يقول لأبي طالب وهو في سياق الموت، قال ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة أبيك، يعني تسفه أباك، يعني إذا أسلمت الآن فلسان حالك يقول أبي عبد المطلب الوجيه الشريف السيد المطاع، الآن لسان حالك يقول إنه ضال وأنه على ضلال وأنه مشرك وأنه في النار، فألزموه بهذا، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهاب وقال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. والله تعالى يعني أزال هذه الشبهة وأبعدها عن قلوب من أراد أن يهتدي. ربكم ورب آبائكم الأولين، إذن لا غضابة عليكم أن تعبدوه، لأنه هو كما أنه ربكم ورب آبائكم الأولين، فمن عبد ربه ورب آبائه الأولين فليس عليه غضابة في ذلك. ثم قال جل وعلا بل هم، هذا إضراب، بل هذه الإضراب، بل هم في شك يلعبون، أي مع هذه النذر وهذا البيان وهذا الإيضاح وهذا التهديد والوعيد، بل هم في شك. فهذا شيء عجيب، كيف يشكون مع وضوح الأمر؟ فالأمر واضح لا لبس فيه، لكن مع هذا الوضوح ومع هذه الآيات ومع هذه النذر وهذا التهديد وهذا القرآن المبين الواضح، بل هم في شك يلعبون. شك في القلوب ولعب في الجوارح، القلوب فيها شك لم تؤمن والجوارح لم تعمل، وهذا غاية ما يكون من الخسران والعياذ بالله، القلب ممتلئ بالشك والجوارح تقارف اللهو واللعب.
قال تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين السماء والأرض يغشى الناس فقالوا هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مصدقون نبيك. قال تعالى أنى لهم الذكرى، أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب، وقد جاءهم رسول مبين بين الرسالة، ثم تولوا عنه وقالوا معلم، أي يعلمه القرآن بشر مجنون، إنا كاشف العذاب أي الجوع عنكم زمنا قليلا، فكشف عنهم إنكم عائدون إلى كفركم فعادوا إليه. اذكر يوم نبطش البطشة الكبرى، هو يوم بدر، إنا منتقمون منهم، والبطش الأخذ بقوة، ولقد فتنا.
هنا يقول جل وعلا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. اختلف المفسرون رحمه الله في المراد بهذا الدخان على قولين، القول الأول أن المراد بالدخان هو الذي يأتي في آخر الزمان وأنه من علامات الساعة، كما هو ثابت في الحديث الصحيح، الحديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة وهم يذكرون الساعة قال إنكم لن تروها حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الآيات 10: الدجال والداب والدخان ويجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وطلوع الشمس المغربية وثلاثة خسوف: خسوف المشرق، خسوف المغرب، خسوف جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. قالوا هذا المراد بالدخان في هذه الآية، الدخان هو الذي يظهر في آخر الزمان ويأخذ المؤمن منه كالزكام، وأما الكافر أنه ينتفخ وحتى يسيل مع فمه وأذنيه وأنفه. وقالوا دليل ذلك ما يؤيد ذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح، بين واضح، يعني دخان حقيقي موجود بين، يغشى الناس، أي هذا الدخان يغشى الناس، يغشى الناس فيشتد على الكافر ويسهله الله تعالى على المؤمن، هذا عذاب أليم. والقول الثاني أن المراد بالدخان هو الجوع الذي أصاب قريشا حتى صاروا يرون في السماء كهيئة الدخان من الجوع، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وثابت عنه في الصحيحين، قال إن الناس لما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إعراضا قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني السنين الشداد، قال: فأصابتهم سنة، أي شدة وقحط، فحصت كل شيء حتى أكلوا العظام والميتة، فصار الرجل ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع. ثم جاءه أبو سفيان وقال: يا محمد إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا لهم، فقال تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، فدعا لهم فكشف الله عنهم ذلك الجوع. أي القولين أرجح؟ يعني إذا نظرنا في القولين نجد أن كل قول له ما يرجحه. القول الأول وهو أن المراد بالدخان أنه آية من المراد ما يكون في آخر الزمان يرجحه ماذا؟ ها؟ ما الذي يرجحه؟
أنه دخان مبين،
إيه؟ أنه مبين وأنه يغشى الناس، مبين يغشى الناس. والقول الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه، ما الذي يرجحه؟ وكذلك القول الأول قال في بعض الصحابة أظن ابن عمر أبو هريرة ونروى عن علي رضي الله عنه قال في بعض الصحابة وبعض السلف، كذلك هذا قول ابن مسعود وابن عباس وبعض السلف. قول المسعود رضي الله عنه ما الذي يرجحه؟ يرجحه ايش؟ سياق الآيات، يرجحه سياق الآيات: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، جاءهم رسول مبين المراد قريش، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، أي يعلم ذاك النصراني، كما قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فيعني من تأمل السياق يجد أنه في قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كاشف العذاب قليلا، كشف الجوع قليلا ثم عادوا فأخذهم الله تعالى يوم بدر. والسياق لا شك أنه من المرجحات الكبار، ولذا فإنه يرجح به أشياء فيها خلاف فيها قوي، لكن كثير من العلماء يرجحون أحد القولين بالنظر إلى السياق. هذا له نظائر، له نظائر في سورة آل عمران، وله نظير في سورة الأنعام، وله ثالث في سورة المعارج، فيها خلاف قوي في الآيات، ويرجح بالقولين عن طريق السياق. آل عمران ما هو الشيء الذي المراد اللي يشابه هذا؟ في قصة بدر في قصة أحد، قوله تعالى وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا في إيش؟ في أي غزوة؟ هذا الآيات في أحد واضح، إن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، هذا في أحد. ثم قال تعالى ولقد نصركم الله بالبدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ذكرهم بما حصل في بدر. ثم قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اختلف المفسرون في هذه الملائكة، في هذه الثلاثة والخمسة المذكورة في السياق، هل هي نزلت في بدر ولا نزلت ولا في أحد؟ منهم قال إنها في بدر لأنه ذكر وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قالوا هذا في بدر. طيب قوله تعالى في سورة الأنفال يمددكم تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال ما في تعارض، قال بألف مردفين، فيمكن يردف الواحد واحدا، يمكن يردف اثنين، يمكن يردف ثلاثة، يمكن يردف خمسة، إذا أردف كل واحد أربعة مثلا صار العدد كم؟ صار خمسة، كل واحد وراه أربعة مردفهم فيكون خمسة، فمردفين هذه مفتوحة غير محددة، فلا تعرض مهما كان العدد، فلا يمكن أن تحمل عليه صورة آية الأنفال، فإذا آية الأنفال لا تعارض آية آل عمران، إذا يمكن حمل الآيات هنا والعدد هنا على بدر، لكن ابن القيم رحمه الله رجح في زاد المعاد أن الآيات في أن السياق هذا في أحد، وأن الملائكة الثلاثة والخمسة وعدوا إنزالهم في أحد، لكنه لم يحصل بسبب ما حصل من المعصية. أنه وعدهم الله جل وعلا بنزول الملائكة لكن هم أخلفوا الشرط فلما عصوا لم يتحقق الوعد، وقال يرجح لأن السياق في أحد، السياق في أحد، لكن ذكرهم ببدر ثم عاد السياق إلى أحد. إذ تقول للمؤمنين، إذ تقول هذه تعود على قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إذ غدوت من أهلك إذ تقول غدوت فقلت لهم. المثال الثاني في سورة الأنعام في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ووهبنا له الضمير يعود إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام لأنه هو المذكور، وكذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض حاجه قومه، كل السياق في سورة الأنعام في إبراهيم. ثم بعد تمام السياق قال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذا في إبراهيم واضح، كلا هدينا. ثم قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر السياق. هنا الآن اختلف المفسرون في قوله تعالى وهبنا له، وقوله من ذريته، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، منهم قال ذرية الضمير يعود على نوح، ومنهم قال الضمير يعود على إبراهيم. الذين قالوا الضمير يعود على نوح استدلوا بدليلين، الدليل الأول أن نوح أقرب مذكور، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، والأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هذا واحد. الدليل الثاني عن ذكر من؟ لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم، وإنما هم ليس من ذرية إبراهيم، من ذرية نوح، لأن كل من جاء بعد نوح من ذرية نوح، جعلنا ذريته هم الباقين، فلوط من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام، وليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، ابن أخ إبراهيم عليه السلام، وليس من ذرية إبراهيم. إذن هذه أدلة قوية الآن لهذا القول. طيب الذين قالوا إنه يعود الضمير يعود إلى إبراهيم عليه السلام رجحوا بماذا؟ بالسياق، لأن المقطع كله السياق كله من 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 قبل وجه أو أكثر كله في إبراهيم. نوح دخل عرضا ونوح هدينا من قبل ومن ذلك رجع السياق إلى ما كان عليه. كل القصة في إبراهيم قصة طويلة في محاجة قومه رأى كوكبا وكذا، فكل السياق في ذكر إبراهيم عليه السلام والثناء عليه وأنه دعا أباه وأنه دعا قومه حاجهم وكذا، فكل السياق في الثناء على إبراهيم وبيان قوة إيمانه ومحاجته في الله جل وعلا، فرجح بالسياق. وأجيب عن قولهم إن لوط قالوا إنه ليس من ذرية، قال وإن كان لوط ليس من ذرية إبراهيم لكنه إيش من أتباعه في الدين، من أتباعه في الدين فدخل تبعا، لأن إبراهيم له فضيلة وله من عليه بأن دعاه إلى الإسلام وأسلم وبعث الله تعالى، وإبراهيم هو السبب في إسلامه وفي كونه بعث نبيا. يقول هذه أبوة الدين، يعني بعضهم يعبر بهذا اللفظ، يقول هذه أبوة الدين وهي أعظم من أبوة النسب، ولذلك دخل يعني قال دخل تغليبا، يعني في تجوز، في تجوز دخل تغليبا ولم يكن من ذريته. طيب في مثل قوله تعالى آبائي، قال تعالى وقالوا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع أن إسماعيل عم يعقوب كذا وليس أبا له، هذا واضح. ولآبائي مع أن إسماعيل ليس من آباء يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالمثال الثالث، المثال الثالث في سورة المعارج، وكل الخلاف فيها قوي كما تقدم، خلاف فيها قوي، لكن كلها الذي يظهر الله أعلم أنه يرجح بالسياق لأن السياق معتبر. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، اختلف المفسرون في قوله تعالى في يوم، هل هو يتعلق الظرف هنا هل يتعلق بتعرج الملائكة أم يتعلق بعذاب واقع؟ منهم من قال إنه يتعلق بقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار، يعني هذا اليوم مدة إيش على هذا القول مدة العروج. والقول الثاني أن هذا اليوم أن هذا القول في يوم أنه مدة مقدار 50,000 سنة أنه مدة يوم القيامة. سأل بعذاب واقع في يوم كان مقدار، لأن السياق في ذكر العذاب وجاء العروج ظنا. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل أي استعجل، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، كل الآيات في العذاب في ذكر العذاب. تعرج الملائكة والروح إليه هذه جملة اعتراضية، ثم رجع السياق إلى المكان في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه، ما زال السياق أيضا في العذاب، إنهم يرونه أي العذاب أو اليوم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، كل هذه الآيات في السياق كله في يوم القيامة. فالله أعلم أنه كما تقدم أنه يرجح بالسياق، السياق معتبر، فتأتي أشياء ضمنا تأتي معترضة ثم يعود السياق إلى الموضوع الأول. هنا نفس الشيء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معروف أن اللي قالوا مجنون هم قريش الذين واجههم النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين قالوا معلم تعلم من النصراني فلان ومجنون. رحمك الله. في شيء عبد الرحمن؟ كلهم من نفس النوع. ذرية من حملنا معنا، اللي حمل معنا هم أولاده، فلا إيه ما في تعارض. ذرية من حملنا معنا، نوح ركب ومعه أبناؤه وتفرق الناس، صار الناس كلهم من سلالة من أبناء نوح، سام وحام ويافث، فكل البشرية تعود إلى أولاد إلى أبناء نوح. فقل ذرية من حملنا مع نوح يحتمل أنهم أولاد نوح وغيرهم، لكن الآية الثانية آية الصافات وجعلنا ذريته هم الباقين، آية الصافات بينت، آية الصافات واضحة تحدد ذرية أنها لنوح، وآية الإسراء محتملة، فأيهم اللي يرجح أو يفسر به؟ فآية الصافات تفسر آية الإسراء لأن آية الإسراء محتملة. ذرية من حملنا، من هم اللي حمل مع نوح؟ بينتها آية الصافات أنهم ذريته أو أولاده. في سورة كيف معارج هنا الدخان، من اللي قال؟ شوف الآيات فيها أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول مبين، وقد جاءهم اللي جاءهم مباشرة هم قريش هذه واحدة، ثم تولوا عنه، تولوا عنه أنا الرسول، لأنه إذا قلنا أنهم الأقوام اللي بعدهم اللي يأتيهم الدخان قلنا تولوا عنه، نحتاج إلى تأويل، تولوا عن اتباعه أو عن سنته كذا، لكن هنا الضمير على ظاهره، تولوا عنه وقالوا معلم. من اللي قالوا معلم تعلم من فلان النصراني؟ هم قريش الذين واجههم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا معلم مجنون، هم قريش أيضا هم اللي قالوا مجنون. ففي السياق إذا تملت أنه في قريش، سياق في قريش فيفسر، تفسر الآيات في السياق. أما قوله يعني الجواب على الإرادة يوم تأتي السماء بدخان مبين، يقول مبين يعني يؤول مبين من جهة الناظر، فإن الناظر يرى فلا يشك أنه دخان من شدة الجوع، يعني بالنسبة لنظره هو مبين له، مبين هذه تأتي متعدية وتأتي لازمة، مبين أبانا الشيء إذا هذه متعدية، وتأتي مبين بمعنى بين متعدية، فهنا مبين لازمة معناه مبين أي بين، فينظر فيرى في السماء كهيئة الدخان من الجوع، يعني هو لو قيل اشترى قال دخان مبين بالنسبة له، يعني ما في إشكال، ممكن تأول هكذا. يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشاهم يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا الدخان الذي يرونه يغشاهم معناه أنه موجود بينهم من شدة الجوع، هذا عذاب أليم، العذاب الأليم الجوع الذي بسببه يرون الدخان. إن كان آخر الزخرف بعد قصة عيسى عليه السلام هو ما قفنا عليه إذا لم أكن واهما، لا أظنك واهما. خلصنا الصورة. إذا الآية واضح ما فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، الجوع شدة الجوع حتى أكلوا الميتة والعظام والجنود من شدة الجوع، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وعدوا بالإيمان إذا كشف الله عنهم فلم يفوا، والله تعالى يعلم أنهم كذبوا، إنا مؤمنون أن أي كيف، هذا فيه يعني إبعاد لإيمانهم، كيف يتذكر أن لهم الذكرى، كيف يتذكرون بسبب العذاب وقد جاءهم ما هو أعظم من العذاب ولم يؤمنوا، وهو ماذا؟ الحق البين، القرآن. والإنسان الذي لا يقتنع بالحق مع وضوحه ما دخل قلبه ولا اقتنع به لن يؤمن بسبب العذاب، ولا لا؟ لأن الإيمان في القلب وليس في البدن. فأنت لو تعذب شخص الآن مهما تعذب ليقتنع بأمر لم يقتنع به من قبل فإنه لا يمكن. لذلك يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين. الذي لا ينفتح قلبه ويقبل الحق بطوع واختيار إذا اتضحت له الأدلة فإنه لن يؤمن أبدا، لن يؤمن أبدا. يعني لو إنسان حين يكذب خبرا من الأخبار، خبر معين تقول له كذا، يقول لا، هو يعتقد أنه كذب، وتضربه إذا أوجعته ضربا إيش يقول لك؟ وخلاص خلاص خلاص أنا مصدق مصدق. إذا تركته كان الله يخلق من مقتنع أن هذا كذب، ثم تضربه ثانية، ثم يعدك بأن يصدق، ثم تتركه، ثم يعود ثانية، لا حيلة فيه. فإذا الإيمان في القلب إذا لم ينفتح القلب لا حيلة فيه. وليس أبلغ بقوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا يمكن أن العذاب يورث الإيمان، لكن العذاب قد يكون سببا، تنكسر النفس إذا كان الإنسان مقتنع لكنه منشغل بسبب المال وبسبب الشهوات واللذات. إذا نزل بالعذاب والفقر والمرض وكذا وعنده قناعة في الأصل لكنه غفل بسبب الملهيات، فإذا زالت الملهيات هذا ممكن يعود على صحيح، لكن من لم ينفتح قلبه لم ينفع به شيء من العالم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أي مبين يبين لهم الحق، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. معلم مجنون كذبة، يعلمون أن هذا نصراني أعجمي وهذا عربي، لا يمكن أن يتعلم منه كتابا عربيا من أفصح ما يكون يتعلم النصراني. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني الله تعالى كشف عنهم العذاب وأخبر أنهم سيعودون، وقد عادوا كما أخبر جل وعلا. نقف على قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أن هذا فيها خلاف نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.